بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فقد اخترت لكم بعد أن أنهينا سلسلة منازل السائرين أن يكون الحديث قراءة من كتاب الأذكار للإمام النووي، لأجل أن يتثبت الذكر في برنامج كل واحد فينا. ونحن أيها الإخوة أحوج ما نكون إلى ذكر الله تعالى. كل مسلم محتاج إلى ذكر الله تعالى لأجل أن يكون مؤتمرا بأمر الله تعالى في آيات كثيرة في القرآن الكريم، يقول الله تعالى فيها: فاذكروني أذكركم، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، واذكر ربك في نفسك، وهكذا كثير من الآيات القرآنية. والمؤمن لا يتذوق طعم الإيمان حتى يصير مشتغلا بذكر الله تعالى. سيكون الحديث إن شاء الله خلال هذه الدروس القادمات من كتاب الأذكار، لأجل أن نتعلم ما لا نعرفه، ولأجل أن نتثبت مما نعرفه، ولأجل أن يصير الذكر عندك عادة وديدنا. بداية، ترجمة الإمام النووي صاحب كتاب الأذكار. هو الإمام الحافظ الفقيه المحدث ناصر السنة محيي الدين أبو زكريا يحيى ابن شرف النووي الدمشقي. ولد في نوى من أرض حوران سنة 631 للهجرة. الإمام النووي يا أخوان صيته ملأ الآفاق. السنة الماضية أظن يوجد معرض للكتاب كان في باريس في فرنسا. لما انتهى المعرض أعلنوا عن أكثر كتاب بيع في ذلك المعرض. النووي أول شيء هو من نوى، واثنين من مواليد 631 للهجرة، يعني على التقريب قبل 800 سنة. فأعلنوا أن أكثر كتاب بيع في باريس السنة الماضية في معرض الكتاب هو كتاب الأربعين النووية للإمام النووي. ما مهم من أي بلد أنت تكون، بتكون من حوران، بتكون من دمشق، بتكون من باريس، بتكون من حرستا، بتكون من حمص، بتكون من حلب، بتكون من القاهرة، بتكون من المغرب، بتكون من البحرين، ما مهم من أي مدينة أنت تلد فيها، المهم أن تكون ممن انضبط بأمر الله تعالى بالعلم والعمل، أن تكون من الذين اتقوا الله عز وجل. هناك يرفعك الله تعالى. فيك تتخيل حالك أنك أنت بعد ما تموت بثمانمائة سنة ما كتبته اليوم ينتشر في العالم؟ ما في بلد إسلامي، بل ما في بلد بالعالم إلا وكتب الإمام النووي موجودة فيه. لا يعني إذا كنت ابن رجل صالح أن لك رتبة عن الآخرين، يكون لك رتبة إذا صرت صالحا. لا يعني إذا كنت من مدينة معينة أن لك رتبة على الآخرين، يكون لك رتبة إذا كنت من أهل التقوى. لا يعني إذا كنت ابن رجل ثري أن لك رتبة عن العالم، يكون لك رتبة إذا كنت من أهل التقوى. ولد الإمام النووي في نوى من أرض حوران سنة 631 للهجرة، وكان حزام جده الأعلى نزل الجولان بقرية نوى على عادة العرب فأقام بها، ورزقه الله تعالى ذرية إلى أن صار منهم عدد كبير. فكان منهم هذا الإمام، رآه بعض أهل الفضل في بلده وهو صبي، فتفرس فيه النجابة والذكاء، واجتمع بأبيه ووصاه به وحرضه على حفظ القرآن الكريم والعلم، فبدأ بحفظ القرآن. هلا هون في وقف يا أخوان، اللقاء مع أهل الصلاح، اللقاء مع أهل التقوى، اللقاء مع أهل الفضل، هذا بإذن الله ينفعك وينفع أولادك في الدنيا والآخرة. بالعكس، الجلوس مع أهل الضلال، صحبة أهل الفجور، ممازحة ومجالسة أهل السوء، هذا يؤذيك في الدنيا والآخرة. الإمام النووي كما سمعتم كان صبيا، رآه رجل من أهل الفضل تخيل فيه النجابة، رأى فيه أنه سيكون له شأن. كيف رأى؟ يعني العين هاي ما ترى أنه أنت شو بده يصير معك بعد 20 سنة، بس في عين تانية موجودة هون. الإذن هاي ما بتسمع أكثر من هذا الصوت الذي تسمعون، لكن في إذن تانية هون، إذا تفتحت صرت تسمع بنور الله، وصرت تنظر بنور الله، وصرت تتكلم بنور الله. بس هي الأذن وهي العين ما بتتفتح إلا بالإكثار من ذكر الله تعالى. رآه بعض أهل الفضل في بلده وهو صبي، فتفرس فيه النجابة والذكاء، واجتمع بأبيه ووصاه به وحرضه على حفظ القرآن والعلم، فبدأ بحفظ القرآن وأخذ يتأدب على أيدي أهل الفضل، تاركا اللهو واللعب، مقبلا على قراءة القرآن وحفظه. وقد رآه بعضهم الصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال. سبحان الله، في ناس الله يعني يرسل لهم العناية وهم صغار. فلأسمة الأولاد أنهم يحبون اللعب. النووي قال يكرهونه على اللعب وهو صبي يبكي، ما بده يلعب، قال وهو يقرأ القرآن على تلك الحال. هلأ مرات أنت بتشوف بابنك، بواحد من أولادك، في شيء يشبه هذا. مرات بتشوف واحد من أولادك، يا أخي هذا الولد لما منحضر بالمسجد بمجلس ذكر، هذا الولد كثير يعني ينشغل بالذكر انشغالا عجيبا. هلأ هذا معناته ابنك اشتغل به ووجهه وأشغله بهذا الذي يميل نحوه، يسعد بالدنيا والآخرة. مرات بتلاقي ولد من أولادك القرآن الكريم يستحوذ عليه، مع أنه الولد عمره 7 سنين، معناته هذا ابنك يرجى منه خير. تلاقي ولد من أولادك بحب مساعدة الآخرين، عمره 7 سنين، هذا الولد يرجى منه خير، بس بده بقى أب مربي، بده أم مربية، بده شيخ مربي حتى يدفعه بهذا الاتجاه. بس إذا ما لقي هذا الأب المربي، ما لقي هذه الأم المربية، ما لقي الشيخ المربي، بتضيع هذه الموهبة، بيتحول إلى ولد كسائر الأولاد الذين يعني يقضون أوقاتهم في اللعب واللهو والطعام. قال رآه بعضهم الصبيان يكرهونه على اللعب معهم، وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم ويقرأ القرآن في تلك الحال، وهكذا لازم على قراءته حتى حفظه وقد ناهز الاحتلام، يعني شيء 12 سنة 13. لما بلغ 19 سنة قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم، فسكن المدرسة الرواحية، وذلك 649. هلأ شايف يعني أبوه، مع أنه والد الإمام النووي كان دكانيا، هلأ دكاني بنوى قبل 800 سنة، يعني شو ببيع؟ تخيل دكاني بحوران قبل 800 سنة، يعني أنا بتصور أنه عنده شي 3 علب كبريت، شوية سكر، شوية شاي، شوية أضامي، وشو بده يكون شي شمع، كم شمعة، كم كيس شمع، هذا اللي عم يبيعه، بسيط جدا. مع هيك هذا الأب البسيط سافر بابنه من حوران إلى الشام مشان يدرس العلم، ومشان رحلة سياحية. مو قال له بابا خليك معي بدنا ناكل أنا وأمك وولادك وإخواتك، عود اشتغل معي بهالمحل، بعلك شوي ساعدني بالمصاري. مع أنه الأب بسيط، قال كان أبوه، أبوه لم يكن عالما، كان بس إذا حضر دروس العلماء بكى وسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ينتشر على يديه القرآن وسنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان رزقه الله تعالى هذا الولد. فنيالك أنت هلأ أبوه النووي لو أنه شغلوا معه بالمحل وصار هالولد الحمد لله كل شهر يجيب له شي 200,000 ورقة، والأب كمان بيطلع له 300,000 حلوين صاروا 500، بيكون كسب أكثر لما لأنه أرسله إلى طلب العلم وصار النووي نوويا كسب أكثر. أنه أكثر يعني لو جاب الابن لأبوه كل شهر 200,000 كان ربح أكثر لما هلأ ربحان أكثر أبوه للإمام النووي. والله إذا ابنك بيصير من أهل الصلاح، والله إذا ابنك بيصير من أهل التقوى، والله إذا ابنك بيعلق قلبه بالصالحين لتسعد أنت وياه في الدنيا والآخرة. المكسب معك إذا ابنك علق بالصالحين، إذا بنتك علقت بالصالحات، إذا زوجتك صارت من أهل الرشاد والصلاح. أسمع أحيانا بأن بعض الآباء إذا ابنه صار يروح على المساجد، الأب بيقول له لابنه خفف لي شوي بابا، خفف لي كتير شايفك عم تروح الجامع، بتناقص درس، صلي بالبيت. يا لطيف، الشاف بنته عم تشتغل بحفظ القرآن، بابا هلأ أنت صبية مو هلأ وقت القرآن، بكرة بكرة بس تتجوزي وتفتحي بيتك ويعني تأدي ترباية أولادك بعدين تقري القرآن. عجيب هذا الأب. مرات أب ابنه عم يدرس في كلية بيقول له بابا أنا كمان بدي أدرس الشريعة، بيقول له شو تدرس الشريعة هلأ قايم تعمل لي فيها شيخ، اترك اترك هلأ أنت دروس عم تدرس هندسة، خلي مخك بالهندسة، هلأ قايم تدرس الشريعة أنت مع الهندسة، شو قلت هالعقل يا لطيف؟ قلت عقل إذا ابنك درس الشريعة؟ قلت عقل إذا ابنك التزم بالجوامع؟ يا حصرتي، في ناس ترسل إليهم السعادة بين أيديهم فيدفعونها. الإمام أبو للإمام النووي كان دكاني بسيط، بعت ابنه للعلم فسعد بهذا الإمام النووي وسعد أبوه في الدنيا والآخرة. قال لما بلغ 19 سنة قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم فسكن المدرسة الرواحية، وذلك 649. والشام الحمد لله الحمد لله من زمن بعيد معروفة بالعلم ومعروفة بمساعدة طلاب العلم. هذه المدارس، في مدارس في الشام من 1000 سنة وإلى الآن الحمد لله فيها طلاب وعلم يدرسون آكلين شاربين نايمين دارسين بالمجان، بس يطلبون علوم الشريعة. والله يعني واحدة من أسباب بركة الشام أن تجار الشام ووجهاء الشام وعلماء الشام ورجال الشام أنهم يعني يتبنون طلاب العلم هؤلاء. بيقول لي أخ يسكن في المالكي، أمه عندها 3 لفايات من عائلة ميسورة جدا، من عائلة دمشقية وصالحين الجماعة. الأم بالبيت عندها 3 يخدموها 3 نسوان. قال لي بس أمي في كل فترة، وهلأ يمكن بلغت 80-90 سنة، قال لي في كل فترة تطلب إلينا أن ندعو شي 40 طالب علم للبيت لعنا، بس هي بتساوي لهم الغداء بإيدها، ما بترضى أنه هدون اللي بيخدموها لإلها يشتغلوا، هي بدها تشتغل، هي بتساوي الكبة، هي بتساوي اليالنجي، هي بتساوي اليبرة، هي بتساوي الكبسة، هيك هي تعتقد اعتقادا بأن إطعام هؤلاء وتقديم الطعام لهم يعني سببا في بركة تحل عليها وعلى بيتها. وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن هؤلاء يطلبون العلم تقربا إلى الله تعالى، فخدمتهم قربة إلى الله عز وجل. الحمد لله هذا بالشام كثير. بجامع أبو النور كان في طلاب أجانب يدرسون، فأول ما أنشئ يعني قسم الدراسة للطلاب الأجانب ما كان في مطعم، هؤلاء الطلاب بدهم فطور وغدا وعشاء. فكان الشيخ رمضان ديب الله يحفظه الآن عمره قريب 100 سنة، هو وزوجته كانوا يطبخوا كل يوم 200 واحد، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، فطور غدا عشاء، لسنوات، مو عزيمة يعني مرة بالشهر أو مرة بالسنة، كل يوم كل يوم كل يوم 200 أو 150 أو 140. فيك تتخيل إذا بدك تطبخ أنت 200 واحد قديش بدك شغل. لكن هو يفعل وزوجته تفعل تقربا إلى الله تعالى. لاحقا صار في مطعم بقلب المسجد، يعني أنشئ مطعم وصار في موظفين يمكن 10-15 موظف حتى يخدموا هؤلاء الطلاب. لما بلغ 19 سنة قدم به والده إلى دمشق لطلب العلم، فسكن المدرسة الرواحية، وذلك 649. حفظ التنبيه في 4.5 أشهر، وقرأ المهذب للشيرازي في باقي السنة. وقد لازم شيخه الكمال إسحاق ابن أحمد ملازمة شديدة، فأعجب به لما رأى من ملازمته للاشتغال وعدم اختلاطه بالناس، وأحبه محبة شديدة وجعله معيد الدرس بحلقته لأكثر الجماعة. كان الإمام النووي يقرأ في كل يوم 12 درسا على مشايخه. كم درس بيحضر كل يوم؟ 12 درس كل يوم. يعني مرات واحدنا إذا حضر له بالجمعة درس بيقول له والله الحمد لله أنا عم بحضر منيح، إذا صاروا درسين يا لطيف. كان يقرأ في كل يوم 12 درسا على مشايخه، درسين في الوسيط للغزالي، ودرسا في المهذب للشيرازي، ودرسا في الجمع بين الصحيحين للحميدي، ودرسا في صحيح مسلم، ودرسا في اللمع لابن جني، ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. وكان يعلق جميع ما يتعلق به من شرح مشكل ووضوح عبارة وضبط لغة، يعني يعلق على الكتاب. وكان لا يضيع أوقاته إلا في الاشتغال بطلب العلم، حتى إنه في ذهابه وإيابه في الطريق يشتغل في تكرار محفوظه ومطالعته. سبحان الله يا أخوان، هذا فتح الله عز وجل من أسمائه الفتاح. الفتاح هو الذي يفتح على العباد أبوابا منغلقة. هلا نحن في ناس بيناتنا، نحن الجالسون في ناس بيناتنا مفتوح عليهم بقراءة القرآن، يعني هو تعلقه وشغفه وصلته بالقرآن عالية جدا. هلا احنا جميعا نقرأ القرآن، بس في بيناتنا اناس مفتوح عليهم بقراءة القرآن، يعني بيشوف الله فاتح له باب قراءة القرآن فليدخل وليعلم ان باب وصوله الى الله من هنا. في ناس مفتوح عليهم بذكر الله، في ناس مفتوح عليهم بطلب العلم، في ناس مفتوح عليهم بدراسة العلم. ما كل الناس، مين اللي بيقدر كل يوم يحضر 12 درس وبيعلق وبيكتب وهو ورايح بيقرأ وهو راجع بيقرأ؟ ما كل الناس يستطيعون، بس هذا فتح في ناس يفتح عليهم إذا وجدت هذا الباب مفتوحا لك. في ناس مفتوح عليهم بجبر خواطر الناس، في ناس مفتوح عليهم بالشفاعة يشفعون للناس، في ناس مفتوح عليهم ببر الوالدين. فأنت انظر ما فتح الله تعالى عليك من طاعاته والزم هذا الباب، ودير بالك أن يغرر بك مما ترى وتسمع أنه والله في واحد أكل 12 سندويشة شاورما. أنت فيك تأكل 12 سندويشة شاورما؟ هداك اليوم عاملين مسابقة مين بيشرب النينتين مثلا، هذا هي الكولا هيك بس دفعة واحدة انت فيك، وبيروح بعض قليلي العقول بيصدق وبيقول لك يلا تعال جرب. يعني عم تجرب شو انت؟ يعني هلا اذا اكلت 12 طنجره شرمة شو بيصير يعني؟ واذا شرب له النينتين كولا شو بيصير يعني؟ دير بالك ان يوجهك اهل السخف واهل الجهل واهل اللهو والرذيلة الى ما لا ينفع بل يضرك ويضر من حولك. قال: وكان لا يضيع أوقاته إلا في الاشتغال بطلب العلم، حتى إنه في ذهابه وإيابه في الطريق يشتغل في تكرار محفوظه ومطالعته مع ما هو عليه من المجاهدة لنفسه والعمل به بدقائق الورع وتصفية النفس من الشوائب، حتى صار في وقت قصير حافظا للحديث وفنونه، عالما بالفقه وأصوله، وأصبح رأسا في معرفة مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة، وتولى مشيخ الدار الحديث الأشرفية الأولى والتدريس بها دون أن يأخذ من معلومها شيئا. ذكروا في ورع الإمام النووي، قال: كان بعض الناس يزورونه من الشام، يطلعوا على نووي يزوروه، قال: فيأتون له بفاكهة دمشق. وفاكهة الشام يعني، وخصوصي قبل 600 سنة 700 800 سنة، يعني هي فاكهة نقية طيبة جميلة، الماء عذب، فكانوا يحملوا له فاكهة الشام. قال: فكان لا يأكل ولا يرضى أن يأخذها، يقول: بساتين ودمشق معظمها أوقاف، وأنا أخاف أن تكون يعني الفاكهة اللي جايبين ليها أنتم من أرض الوقف، بساتين دمشق معظمها أوقاف، وهذا كمان من بركة الشام. فالإمام النووي لورعه قال ما كان يأكل من فاكهة دمشق، يخاف أن تكون من مال الوقف. للحديث تتم إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.